وانما نحن في امور تدرك بالفكر اللطيفه ودقائق يوصل
اليها قياده العقول الحره اليقظه صعبه المراس، وقياده النائمين ما ايسرها. ما يلا
فليس درك صواب دركا فيما نحن فيه حتى يشرف موضعه
ويرتقي. خلاص انا المساله دي انتوا تكملوا، يعني انا مش حاضره كل شيء لان في مسائل. انا من الطرائق المفيده في العلم انك انت قرات قاعده كهذه وقراتها موضوعا كهذا، تجول في الشعر وتجول في كلام الناس لتتعرف على هذين الصنفين اللذين ذكرهما عبد القاهر، وستجد بينهما وسائط كثيرة جدا جدا. ستجد كلاما ليس ممسكا بعض البعض زي ما ألتم فيه يدوم لكم، ولا كلام ما 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 ولا كلام لآلئ منظومة بواو العطف، وإنما ستجد وسائط كثيرة جدا جدا. والقضية كلها ترجع للمعنى، القضية كلها ترجع إلى المعنى. فمثلا من الصور التي نمسك بعضها ببعض، قال بعض الحكماء: من أخذ بالحذر وقدم الحذر وجاءت المقادير بخلاف مراده. شفت الكلام؟ أخذ بالحذر وقدم الحذر وجاءت المقادير، أحمد رأيا وأظهر عذرا ممن عامل بالتفريط وإن اتفقت له الأمور على مراده. شفت الكلام النبيل؟ يعني اجتهد وافشل هتكون أفضل من الذي لم يجتهد ونجح. شفت الكلام؟ ها؟ اجتهد، وده كلام مركب بعضه على بعض. اجتهد، خذ الأمر بالحزم وبالعزم وبالجد، وإن جاءت الأشياء على خلاف مراده تكون أفضل ممن اشتغل بعشوائية وأصابه. شفت الكلام؟ أود المفروض أنا قلت أنك تتجول في الشعر وفي كلام الحكماء عشان تربي نفسك، عشان تربي. عبد الخير بيفتح الباب فقط وأنت عليك أن تتل. وقال عمرو بن عتبة: لما بلغت 15 سنة قال لي والدي. شفت الكلام القديم؟ يا بني قد تقطعت عنك شرائع الصبا، يعني خلاص كبرت دخلت في الرجولة، قد تقطعت عنك شرائع الصبا، فالزم الحياء تكن من أهلك ولا تزايله فتبين منه، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك. ولا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك، يعني لما تقول ده غبي انت عبقري هيصدق، ممكن غباء صدق. ها؟ ما هو مصلو غباء هيستخليه صدق وحسبك انه عبقري وانه ملهم. فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك، لا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك بما تعلم من نفسك خلافه، لا يغرنك، فانه من قال فيك من الخير ما يعلم اذا رضي. من قال فيك من الخير ما يعلم إذا رضي، قال فيك من الشر مثله إذا سخط. كلام مركب بعضه على بعض، كلام جيد جدا جدا. يعني من اغتر ومدحك حين الرضا احذر هذا، احذر هذا، لأنه إذا سخط سيقول فيك من الشر ما يعلم وما لا يعلم. هذا الكلام المركب بعض البعض، وده المهم جدا ان احنا نقراه. دي الثقافة، دي احنا كنا مع عبد القادر بيعلمنا قاعدة العلم. احنا الان بنتجول في النصوص التي تعلم نفوسنا شيئا افضل من العلم. طيب نص اخر. انا قلت ان القضية قضية معاني. عبد القادر هو الذي قال انك انت بتستخرج المعنى من صدرك ثم تترك المعنى يبحث عن الالفاظ التي تعبر عنه. فهذه المعاني، فهذه اللغة المتماسكة، هذه اللغة المتماسكة الاخذ بعضها بحجة بعض، مش لسان هو الذي صنعها، انما عقل ونفس استخرجتها بناء واحدا، استخرجتها بناء واحدا. ولذلك تجد هذا اللون من المعاني اذا نقل من لغة الى لغة بقي متماسكا. ها انا قلت يا نديم اذا هذا اللون من لان هو الاصل، لانه عمل عقلي. والعقول واحدة، والعقول واحدة. من ذلك نص جيد، قالوا أرسطو كتب كتابا لتلميذه الإسكندر المقدوني. إسكندر المقدوني، مقدوني يعني من مقدونيا بلد أرسطو. أرسطو ماذا قال له؟ قال يوصيه بألا قال أرسطو إنك أصبحت ملكا على ذوي جنسك وأوتيت فضيلة الرياسة. ها شفت الكلام وترتيب الكلام وتركيبه. وأوتيت فضيلة الرياسة عليهم، فمما تشرف به رياستك وتزيدها نبلا أن تستصلح العامة لتكون رأسا لخيار محمودين، لتكون مش نشوية ترعاع، لا انت رئيس وتريد ان تكون عرفت الفيلسوف اليوناني القديم اللي قبل ميلاد المسيح بخمس قرون بيقول له من اجل ان تكون لك قيمة لازم تصلح حال الناس وتعلم الناس وتثقف الناس وترفع اقدار الناس لتكون ملكا للناس، مش ملكا لشويه رعاع جهله. تفهم كلامي؟ شفت الكلام؟ وتزيدها نبلا ان تستصلح العامه لتكون راس الخيار المحمودين لا لشرار المذمومين. ورياسه الاستبداد واذا كانت تذم لخصال شتى، الاستبداد يذم لخصال شتى، فإن أول ما يأتيها من المذمة أنها تحط قدر الرئيس، وذلك أن الناس في سلطان المستبد كالعبيد لا كالأحرار، ورياسة الأحرار أشرف من رياسة العبيد. يعني حين تستبد إذا حولت الرعية إلى عبيد، يبقى أنت مش أنت يبقى أنت رئيس عبيد، أنت راعي بهاي. ورياسة الأحرار أشرف من رياسة العبيد، ومن تخير رياسة العبيد كمن تخير رعي البهائم على رعي الناس، وهو يظن أنه قد أصاب إلى آخره. فلقيت ان النص بتاع ارسطو هو زي النص بتاع ما انتم، هو نفس التركيبه بتاعت اللي بيقول على عبد القادر النمط العالي والباب الاعظم. ووجدت ان ارسطو بيتكلم كلام مهم جدا جدا في القرن الخامس قبل الميلاد، وبيقول كلام خلاصته انك اذا حين تستبد الاسكندر، حين تستبد تحولت رعيتك الى عبيد وصرت ملكا، واذا تركت الناس احرارا ورفعت اقدارهم تبقى ملك الاحرار وملك الاحرار افضل من كلام منطق. منطق ارسطو قبل اليونان، في اليونان قبل المسيح بخمسة سنوات. فقلت في نفسي وجدت لو كنت عربيا، وجدت لو كنت ارسطو عربيا وصدحت بمقالتك هذه على ربوع بلادي، ولكن قومك لم يأخذوا بعظتك هذه، لأنهم يستبدون وينهبون ويسرقون ولا شيء ولم يستفيدوا من فلسفتك ولا من أخلاقك إلى آخره. هذه كلها أشياء لابد أن طيب. قال لقمان النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو الكلام اللي هو كالآلي. قال لقمان لابنه: يا بني لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي من غير سبب، ولا تسأل عن ما لا يعني. ثلاث كلمات بعيدة عن بعضها: لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي من غير عرب، ولا إلى آخره. واجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك والسحر إلى آخره، وهكذا. فكأن هذا الذي يقوله عبد القاهر من المفروض ومن الواجب ومن الضروري أن نعود إلى 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 كتب الأدب ومختارات الأدب لنرى حقيقة ما يقوله العلماء في هذا البيان. طيب أيوة إجرار يا نديم، سطرين قبل صفحة قبل فقرة 86.
وذلك لأنه لا فضيلة.
أيوة.
وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مثلا.
لا قبل 87.
87.
أيوة.
وهذا باب ينبغي أن تراعيه وأن تعنى به، حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دريت كيف تصنع، فضممت إلى كل شكل شكلا وقابلته بما هو نذير له، وميزت ما الصنعة منه في لفظه مما هي منه في نظمه.
عيدية الجملة التي أريدها، يقول عبد القاهر إن هناك مزايا ترجع إلى اللفظ، وهناك مزايا ترجع إلى النظم، والخطأ أن تكون المزية مشتركة بين الأمرين، يعني بعضها لللفظ وبعضها للنظم، وأنت لعلمك باللفظ ولجهلك بالنظم تجعل المزية لللفظ وليست للنظم. وهنا ينبغي أن أشير إلى شيء في كلام عبد القاهر قد يضلل، ويحسن أن نكتبه، يحسن أن نكتبه، لأن عبد القاهر أحيانا يرجع بالمزية إلى اللفظ، وأحيانا ينفي أن تكون المزية راجعة إلى اللفظ، وأحيانا يرجع بالمزية إلى المعنى، وأحيانا ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى. وبعض المتعجلين اعتبروا هذا تناقضا في كلام عبد القاهر، ولكنه ليس كذلك، لأن الذي ستكتبونه الآن إن كنت جديد في الفهم ينفي هذا التناقض، لأن عبد القاهر حين يرجع بالمزية إلى اللفظ، حين إنما يعني اللفظ في التركيب. حين يرجع بالمزية إلى اللفظ إنما يعني اللفظ في التركيب، وحين ينفي أن تكون المزية راجعة إلى اللفظ إنما ينفي أن تكون المزية راجعة إلى اللفظ المفرد، ينفي أن تكون المزية راجعة إلى الإيه؟ اللفظ المفرد. وحين يرجع بالمزية إلى المعنى، وحين يرجع بالمزية إلى المعنى إنما يريد هيئة المعنى وصورته، وحينما ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى إنما يريد أصل المعنى. وده هشرح طبعا اللفظ في المفرد وفي التركيب ده مفهوم. يعني إذا أثبت المزية لللفظ إنما يعني اللفظ في التركيب، وإذا نفى المزية عن اللفظ إنما يعني اللفظ المفرد. وهذه سهلة واضحة. إنما حين يرجع بالمزية إلى المعنى هو لا يريد أصل المعنى وإنما يريد هيئة المعنى وصورته، وحين ينفي أن تكون المزية راجعة إلى المعنى إنما يعني أن المزية لا ترجع إلى أصل المعنى. طب فما هو، فما مراده بهيئة المعنى وصورة المعنى التي يرجع إليها بالمزية؟ مراد إن المعاني مشتركة بين الناس، ولكن فضل متكلم على متكلم هو في أن يصور هذا المعنى في صورة أكثر قبولا، إنما هو في أن يصور. يبقى المعاني مطروحة في الطريق كما يقول جحر، ولكن فضل متكلم على متكلم هو تصوير المعنى. يعني ايه تصوير المعنى؟ هديك مثلا. نحن نقول الطبع لا يتغير، وهذا معنى شائع ولا ادب فيه ولا شعر فيه ولا فضيلة فيه. يأتي المتنبي ويقول يراد من القلب نسيانكم. يا سلام يا سلام، شفت كلمة يراد من القلب نسيانكم؟ يراد بنعجل المجهول، من الذي أراد؟ أنت اسأل، أنت تحير، أنت تقول مين؟ والمتنبي لما يحيرك يبقى يقول لك شاعر. ها؟ لما يحيرك، ها؟ لما يبقى هو إيه؟ يقول لك شاعر. لأنهم قالوا إن السؤال غير المجاب، إن إيه؟ أفضل في الشعر من المجاب. يعني أنت لما تقف يراد، من الذي أراد المتنبي؟ من هم هؤلاء الذي قصد إليهم المتنبي؟ هذه نحناية الشعر، شغل العقل هو الشعر. طيب يراد من القلب وتأبى الطباع على الناقل. طب متابة الطباع على الناقل الطبع لا تغير، إنما صور المتنبي في صورة أخرى. لما تتأملها أنت ما تقولش صور المتنبي في صورة أخرى وتنتهي المسألة، لابد أن تدرك أنت ما هي هذه الصورة الأخرى. لما أنت تركز الذهن وتتدبر العبارة هتجد عبارة المتنبي تأبى الطباع على الناقل، فيه طباع بتأبى كأنها صارت حية، وفيه ناقل يحاول أن ينقل الطباع وأن يغير الطباع ولكن الطباع ترفض. ده فيه صراع، ده فيه مجاذبة، ده فيه مغالبة بين الطباع وبين الظروف التي تحاول أن تغير وأن إيه أن 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 تنقل هذه الطباع وأن تغير. فأنت ما أنتش محتاج لفلسفة ولا إلى جهد ولا إلى قراءة كتب، محتاج إلى أن تحرك هذا. كلمة تأبى الطباع، لا شك إن التلميذ اللي في المتوسط هيقول تأبى الطباع، لكن الطباع صارت حية تقبل وترفض، تأبى وتنقال، تأبى الطباع على الناقل إلى آخره. فهذا هو صورة المعنى. فحين يتكلم عن اللفظ فيما نحن فيه إنما يعني صورة المعنى. يقول إن أحيانا تكون المزية لللفظ وأحيانا تكون المزية للنظم واحيانا تكون النزية جاءت للكلام من الجهتين. شفت الشغل تكون النزية ليه للنظر، واحيانا تكون للنظر، واحيانا تكون جاءت للكلام من الجهتين. الخطر في الجهتين، لانك انت بتميل الى ان تنسب المزية الى اللفظ وتنسى النظر، وذكر شواهد لذلك. منها شاهد الشاعر الرائع الخليفة الرائع عبد الله بن المعتز، لما حين يقول ايه، اقرا لي كده يا نديم.
واني على اشفاق عيني من العدا.
اسمع مش كلام مش هتقول لي قيمه ما دمت الا اذا انت تطورت الشعر وفكرت فيه وحاولت ان تتبينه. واني ده مين؟ ده الخليفه، لاحظ انه الخليفه. على اشفاق عيني من العدا، على اشفاق عيني من العدا، يعني انا محتاط لا تجمح مني نظره ثم اطرق. عبد القاهر يقول انك انت حتقول حسن هذا البيت في قوله لا تجمح، لانه نظر جعل النظره تجمح، ولكن الامر ليس كذلك. صحيح تجمح لها قيمه بيانيه، ولكن البيت تركيبه البيت لما حين يقول واني يبدا بحرف التوكيد ليهيئ بذلك وجود اللام في لا تجمح عشان يؤكد جموح هذه النظره، مش تجمح لوحدها، لا جموح هذه النظره المؤكد. ثم انه نكر كلمه نظره، لا تجمح مني نظره شارده غير معهوده. ثم كلمة ثم تدل على أن هذه النظرة التي جمحت بقيت زمنا ثم يطرق، يعني يغمض عينه بعد هذه النظرة، وبيصور حالة مغالاة، حالة يغالبه فيها شوقه على النظر إلى الصاحبة. وده خليفة على اشفاق عيني من العدا، هو مش عاوز، هو يريد ان يكون اعلى من هذا الموقف. وهكذا فكأن الذي حسن هذا ليس هو تجمح، وانما لانه قال اني، فاكد الجموح ونكر النظره ووضع جمله معترضه بين اني وبين اسم ان وبين خبرها، وهي على اشتاق عين من العدا. وهكذا وذكر شواهد لهذا كثيرة، ايضا منها قول الشاعر سالت عليه شعاب الحي حين دعا انصاره بوجوه كالدنانير. يقول انكم تقولون ان قيمة هذا البيت في استعارة سالة لسارة، سالت الشعاب، اراد يعني انه اذا دعا انصاره تكاثروا عليه، وانه رجل من قوم يحبونه ويستجيبون لدعائه بوجوه كالدنانير، يعني سادة، بوجوه كالدنانير يعني سادة، يعني ما امتلأتش عليه شعاب الحي بشوية رعاع، وإنما زي ما بيقول أرسطو، زي ما بيقول أرسطو خلي ارتفع بقدر الناس، لأنك بمقدار ارتفاع بمقدار رفعتك إلى أقدارهم تكون رفعتك عنه. سالت عليه عبد الخير، يقول مش سالت هي التي، إنما سالت شعاب، أسند السيرة أو السيلان إلى الشعاب وليس إلى البشر. سالت عليه شعاب الحي، سالت عليه شعاب الحي أسند. وهذا هو المجاز الذي سماه عبد القاهر واعتبره كنزا من كنوز البلاغة، اللي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. زي اشتعل الرأس، أصلا اشتعل شيب الرأس، زي أصلا اشتعل شيب، فسالت عليه شعاب، سالت عليه شعاب الحي. وأبيات اللي هي قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو وإيه سالت بأعناق المطي الأباطح، وهكذا. فهذا القصة هو عبارة عن تنبيه إلى موطن الحسن الحقيقي، تنبيه إلى موطن الحسن الحقيقي، وأنه أحيانا يكون لللفظ. وبعدين ذكر آية مريم واشتعل الرأس شيبا، وهذه الآية معروفة في الكتب معرفة جيدة وواضحة. أنتقل من هذا إلى 106 وموضوع التقديم. دخلنا في الأبواب اللي هو التي يقول عبد القيس فيها إنها هي الدقائق، والتي نبقي الكلام فيها حتى نضيف حديثا إلى القول في النظم في الأول خالص. اقرأ لي يا نديم مطلع بحث التقديم.
هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك واللطف عندك.
الله افتح عليك يا نديم، الله افتح عليك، أحسنت يا ورد القراءة. ها واللطف عندك ايه؟ ها
عن قدم فيه شيء وحبل لفظ عن مكانه إلى مكان.
بس خلاص، انت دي مقدمة غاية الأهمية، هذه مقدمة غاية الأهمية، لأنك لما تكون قارئ يقظ، قارئ جيد، اتعلمت كيف تقرأ الكتب، تفهم من هذه المقدمة أشياء. أولها كما قلت قبل ذلك أن علم البلاغة لا يعلمنا الإحساس بالكلام الجيد. أن إيه؟ نعم، لأن هذا فطرة، لأن هذا الإدراك الإحساس بالكلام الجيد فطرة. أنت بتاع شريعة، أنت بتاع عقائد، أنت بتاع رياضة، أنت بتاع بلاغة، دي قضية تانية. أودع الله في فطرة النفوس القدرة على الإحساس بالكلمة النبيلة، هذا شيء جزء من الفطرة، هذا جزء من الفطرة، وليس للبلاغة شأن فيه. اقرأ بيت شعر على واحد بتاع فيزياء، واحد بتاع رياضة، واحد بتاع بلاغة، واحد بتاع تفسير، واحد بتاع نحو، كلهم سواء في الإحساس بالكلمة الأجود، هذا الشيء فطرة في النفوس. ما دام الإنسان متيقظا لنفسه وراعيا لها ومحافظا عليها، بيقرأ وبيتثقف طبعا لازم هتكون طبيب، نعم، بس ولكن لغة في الفطرة. ابن سينا شيخ الأطباء هو الشاعر الرائع الذي كتب قصيدة في النفس من أروع القصائد، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع. يا سلام يا سلام، ده مين ده؟ ابن سينا. فما تقولش أنا بتاع رياضة ماليش علاقة باللغة، دي لغة، دي ما هي. من سوء ثقافتنا ومن سلبيات حياتنا ان احنا بنعتقد ان اللي مهتمش باللغه الا بتاع اللغه. وانا بتاع رياضه ماليش علاقه باللغه، وانا بتاع طب ماليش علاقه باللغه، وانا بتاع عقيده ماليش علاقه باللغه، وانا بتاع شريعه ماليش علاقه باللغه. ده هذا كله كلام فاسد لا قيمه له. دي اللغه جزء من الانسان. وانا قلت لك ان ابن سينا اللي هو الرائع الطبيب الرائع والفيلسوف الرائع جدا جدا، وهو الذي ولما تقرا في كلام ابن سينا بتجد احساس لغوي رفيع المستوى، تجد احساس لغوي رفيع المستوى. وقرا الثقافه اليونانيه، وقرا الشعر اليوناني، وقرا الشعر العربي، وكان يقول لو أن أرسطو قرأ شعر العرب لكتب بلاغة غير هذه البلاغة التي كتبها، لأن شعر العرب فيه طرائق وفيه مذاهب محتاجة إلى درس بلاغي آخر غير الدرس البلاغي الذي يحتاجه شعر اليونان. كلام ده أنا بقول الكلام ده كلام ابن سينا مش كلامي أنا. يعني شوف الرجل قرأ إلى هذه الدرجة، والعينية بتاعته الرائعة في النفس هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء حمالة ذات إلى آخره. فعبد القاهر في هذا النص يقول أيها الناس الحس البياني الجمالي بما في اللسان ما تتوهموش انه بتاع البلاغيين، اذا راقك فانظر تجد سبب ان راقك ان قدم فيه لفظ على لفظ الى اخره. ده شيء، دي حقيقه لابد ان تكون واضحه. صحيح انا بقول ان البلاغه بتعلم الاحساس، ده انا عاوز اكل عيش بالبلاغه، ده كلام اللي عاوز اكل بقى عيش مش كلام اللي عاوز اعلمه. البلاغه مش كده، البلاغه تأتي بعد إحساسك بالبيان، والبلاغة تعينك على سر الإحساس ولكنها لا تلهمك الإحساس. إنما أنا عاوز أضخم البلاغة، أنا عاوز إيه؟ وأجعل إنها بدون البلاغة حيكون الناس عجماوات، لأن باكو عيش مش بعلم العلم. في فرق بين هذا وفرق بين في فروق شاسعة. الإخلاص للعلم شيء، والإخلاص للوظيفة اللي أنا فيها شيء تاني. أنا في الوظيفة اللي أنا فيها عاوز أقول للناس وظيفتي دي تغير، إذا غابت غاب معها كل شيء. فعبد القاهر الصادق الأمين الرائع يقول هذه الحقيقة في كل باب من أبواب الكتب، في كل باب من أبواب البلاغة التي درسها. يقول هذا في الحزم، يقول هذا في التقديم، يقول هذا في الفصل والوسط، يقول هذا في فروق الخبر. ما تنساش ان الشيء الأساسي اللي عندك ربنا خلقه فيه، ما انتش محتاج الا ان تتعلمه، بس المهم انك ما تهملش هذه النفس، ما تتركش نفسك كده هبل. ولذلك كان عبد القاهر غالبا ما يتكلم ويقول ايه بغتا، هذا يزري بالانسان، هذا ايه؟ ايوه هذا يزري، يعني الانسان يحقر نفسه، الانسان هو الذي يحقر نفسه. ادي واحد. طيب اقرا لي بقى الثاني النص ده يا ولد يا نديم عشان نتاكد من الكلام الذي قلناه.
هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن
بس ابدأ من لا يزال يفتر لك عن بديع، لأن النص الأولاني دي أنا لسه هتكلم فيه، القسم الأولاني دي هتكلم فيه. يلا بس لا يزال يفتر لك
عن بديئة ويفضي بك إلى
لطيفة. لاحظ أنا كلمت أنا من قدر أصل لكنه ما قاله كلمة لا يزال يفتر لك عن بديعة، يعني بيقول لك ان الحسن احيانا بيكون حسن خفي جدا المحتاج ليقظه شديده، لانه بيفتر لك عن بديعه مش بيظهرها لك ظهورا واضحا بينا مكشوفا، وانما هو يفتر لك، يفتر يعني تنكشف، ينكشف فمه ينكشف ثغره قليلا حتى ترى البديعة. ها يلا.
ويفضي بك إلى لطيفة.
ويفضي بك، مش يضع اللطيفة بين يديك، لا ده يجعلك أنت تفكر وتسلك طريقا بعد طريق حتى تصل إلى هذه اللطيفة. شفت الكلام؟ ما هو لازم العلم وعي بكلام العلماء، العلم وعي بكلام العلماء، وهذه خلاصته. فلما تقولش ما بيقولش يعطيك اللطيفة كده، لا، يفضي بك إليها، يعني أنت تجتهد وتتحرك حتى تصل إليها. يلا كمل.
ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه.
طبعا يروقك مسمعه، يروقك مسمعه. انت كإنسان، انت كإنسان علمه الله البيان، انت اللي دمرت هذه النعمة، انت اللي دمرت هذه النعمة. وانا قلت لكم في لقاء سابق ان اذا خذلتك فانت الخاذل. ها اذا ايه
خذلتك،
ها فأنت الخاذل، وأنها خذلتها أنت. حس البيان الذي ابتن الله علي به، أنا اللي دمرته بالجهل والبلة والإحساس بأن احنا ممكن احنا نعيش في الدنيا دي بشوية يعني. يلا.
ويلطف لديك موقعك ثم تنظر فتجد سبب
أمان. أظن واضح الكلام. ثم تنظر فتجد، يبقى البلاغة ليست هي في أن تحس، وإنما البلاغة في أن تعرف السبب، سبب الإحساس. اقرأ لي بقى من الأول كده، ثاني من الأول، ثاني يا نديم.
هو باب كثير الفوائد.
أيوة، لما يقول كثير الفوائد جم المحاسن، أفهم من هذا ما أنا قارئ، عاوز اتعلم العلم، عاوز اكون واحد من خدامه، عاوز اريد ان اكون واحدا من خدامه. افهم من هذا ان عبد القاهر قبل ان يتكلم في التقديم جمع شواهد لا حد لها من الشعر، لانه لما يقول كثير الفوائد جم المحاسن، يبقى معناه انه بين يديه شواهد كثيره من الشعر وشواهد كثيرة من الكلام العالي. أنا لما تكلمت عن بتاعك سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه، كان من ضمن الذي لم أتكلم فيه أن من حسن هذا البيت ليس هو سالت والشعاب، وإنما موضع عليه وبوجوه، أنها وضعت في غير مواضعها، أنها قدمت. ويقول إذا أردت أن تفهم قيمة هذا التقديم فرجع هذا الذي تقدم إلى موضعه واقرأ الكلام، تجد كلاما لا قيمة له. تفهم كلامي؟ تجد كلاما، يعني المعنى هو لما تقول سالت وشعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه لما دعا، الكلام هو والألفاظ فيها هي. ها الكلام إيه؟ هو والالفاظ، ولكن النسق اهتز، ولكن ايه النسق اهتز، فضاع كل شيء وهكذا. فدي مسائل يجمع كثيرا من الشواهد الى اخره. وحسبنا هذا، وربنا ينفع بكم ان شاء الله ويعينكم.
Mm-hmm.